الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سلسلة نهاية العالم أو علامات الساعة، وانتهينا بفضل الله عز وجل ومنة وكرم ورحمة منه عز وجل من علامات الساعة الكبرى، ثم بدأنا الحديث عن علامات الساعة الصغرى، وهي العلامات التي لازلنا نحن بصددها، وقلنا أنها العلامات التي تدل على خلل يقع في هذا العالم، وأن المألوف يتبدل إلى غير المعهود والمألوف، والموازين تختل والمقاييس أيضا تختل. ثم قلنا أنها أقسام ثلاثة، فقسم لم يقع بعد ولم نصل إليه، وقسم انتهينا منه وهو قسم العلامات التي ظهرت ووقعت ولم تتكرر مرة أخرى، وبين هذا وذاك هناك علامات، هذه العلامات وقعت وتتكرر أو أنها وقعت ولا تزال مستمرة. اليوم إن شاء الله رب العالمين نحن بصدد علامة من العلامات الخطيرة، بل هي في منتهى الخطورة، بالغة الخطورة هذه العلامة، وهذه العلامة هي ضياع الأمانة أو تضييع الأمانة. مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين أصحابه يذكرهم ويعظهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة بعضهم أنه سمع ما قال ولكنه كرهه، وبعض الصحابة قال لم يسمع ما قاله هذا الرجل. فبعد انتهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراغه من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضياعها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وده معناه تضييع الأمانة. هذا حديث وسوف نتحدث عنه أيضا، ويعني نقول بعض الفوائد منه. لكن هناك حديث آخر يقرب مسألة تضييع الأمانة ويجعلك تستشعر خطورة تضييع الأمانة. هذا ما جاء في حديث الإمام مسلم رحمه الله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. سيدنا حذيفة كانت له نفسية خاصة، وكان له فقه خاص به. كان رضي الله عنه وأرضاه الناس يسألون عن الخير، أما هو فيسأل عن الشر مخافة أن يأتيه أو أن يدركه، فيستعد له رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا حذيفة كاتم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل الذي له شخصية مستقلة حقيقة، وله نظرية في هذا الكون أو تصور لهذا الكون، وهو أن يتقي الشر، لأن الخير موجود في هذا الجيل من أجيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخشى الفتن وكان يستعيذ بالله تبارك وتعالى منها. المهم من سيدنا حذيفة لما تحدث، وطبعا هتلاقي معظم أحاديث سيدنا حذيفة في الفتن، في صحابة تخصصات، يعني مثلا الخمسة اللي هم بيروهم هتلاقيهم بيروا في كل حاجة: جابر بن عمر، عائشة، أبو هريرة رضي الله عنهم وارضاهم، هتلاقيهم بيروا في كل شيء. لكن في بعض الصحابة تخصص في بعض الأمور، يعني سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه كان يحب الصيد، فهتلاقيه بيروي معظم أحاديث الصيد. واحد مثلا زي سيدنا عبد الله بن عباس، هتلاقي معظم ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم النصائح والوصايا وقصص بني إسرائيل. هتجد مثلا واحد زي سيدنا صهيب بيروي الأحاديث اللي فيها استضعاف، زي مثلا قصة أصحاب الأخدود، تمام، وغيرها من القصص. فالصحابة كان في بعض الناس منهم عنده شغف أو تخصص في ناحية معينة أو في توجه معين قلبي وعقلي له، فكان يروي الأحاديث في هذا الإيه، في هذا التوجه أو في هذا الميل. قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الآخر قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتدرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. طبعا الحديث فيه بعض الكلمات الغامضة، نشرح الكلمات الغامضة ثم نتحدث عن فقه هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول إن الأمانة، وطبعا الأمانة كل ما وكل الإنسان بإيه؟ بحفظه، حتى التكليف نفسه هو أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن خافوا منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا، ودي التكاليف الشرعية. فالأمانة هي كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى استحفظك على مال، فالمال في الخزينة ما فيش حد بينك وبين هذا المال إلا ربك سبحانه وتعالى، فهذه أمانة. والأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر هو الأصل ومنه الجذر، خلاص ماشي. فمعنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى جبل القلوب الكاملة على القيام بحق هذه الأمانة، ماشي. فطبعا هنا مش للرجال بس، هو الرجال من قبيل الإيه؟ من قبيل التغليب، لأن البنت تابعة لأبيها وتابعة لوليها والزوجة تتبع زوجها، ماشي. فهنا للتغليب لا أكثر. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، المراد من رفع الأمانة هو ذهاب هذه الأمانة وذهاب أهلها من الإيه؟ من الأمناء، وأن يقبض الله تبارك وتعالى أرواحهم، حتى يكون وجود الحكيم أمر نادر في هذا الإيه؟ في هذا الوجود، يعني حتى يكون وجود رجل حكيم ورجل أمين هذا يكون إيه؟ يكون حكما نادرا، أو يكون شيئا إيه؟ شيئا نادرا. يحصل إيه بقى؟ كيف تقبض الأمانة؟ ينام الرجل. هل بقى النوم ده نوم حقيقي زي ما بننام إحنا اللي هو الرقود، ولا هو نوم على سبيل المجاز إن الإنسان ينام يعني يغفل عن الإيه؟ عن الأمانة وعن الإيمان، ماشي، ويغفل عن العقيدة، فهنا يحمل إيه؟ على ظاهري أو على هذه دي أو دي. ولكن المقصود هنا إيه؟ سرعة رفع الأمانة من القلب، ماشي. فبمجرد أنك تنام في ليلة أو نهار تنتزع الأمانة من إيه؟ من قلبك، وانتزاع الأمانة من قلبك ها هنا هتكون عقوبة، عقوبة لإيه؟ إن الإنسان ركن إلى الدنيا وركن إلى الشهوات، فيظل أثرها مثل المجل، ماشي، أو الأول فيظل أثرها مثل الوقت، الوقت ده اللي هو الأثر اليسير، ماشي. فالأمانة تذهب فلا يبقى إلا الإيه؟ الأثر اليسير، الأثر اليسير يعني بقية الجرح، زي جرح زي كده صغير، ماشي. فهذا الجرح الصغير اسمه الإيه؟ الوقت، النقطة البسيطة. ثم ينام النوم فتقبض، فإلا حيحصل يظل أثرها مثل المجل. المجل ده اللي هو زي إيه؟ تعرف أنت لما تمسك مثلا الإيه؟ حجر مثلا وتفضل تشتغل بيه ويكون جلدك يعني ناعم حبتين كده أو طري حبتين أو لين، فتقوم تبص تلاقي فيه هنا زي الورم كده، ماشي، أو إيه يحصل انتفاخ نتيجة أن الجلد تجمع ونتيجة أنك أنت ضغطت عليه، ماشي. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال والله لقد إيه؟ لقد حملت أو لقد طحنت فاطمة حتى مجلت يداها، يعني بان الإيه؟ بان الورم في إيه؟ في يداها، اللي هو اثر الايه، اثر العمل اللي بيكون عامل زي ما يكون ميه متجمعه في الايه، في الجلد خلاص. وزي ما تكون الله يعزك بتلبس حذاء، فالحذاء بيكون تقيل شويه، فتلاقيه عامل لك في وجه القدم بتاعك كده ايه، زي حاجه مليانه حبتين كده ماشي. فهنا يعني هيبقى ايه، هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه هيكون يعني هيصير مثل القبه اللي هو مكان الايه، مكان الامانه ماشي، كايه، كجمر دحرجته تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الامر بانه ايه، بانه هو جمر دحرجته على رجلك. الجمر اللي هو الحجاره اللي هي وضعت على النار، فلما تدحرج هذا الجمر على رجلك ماذا يحدث وماذا يجري؟ يحدث حضرتك انه الجرح هيحصل له عمليه ايه، انه نفط. نفط يعني ايه؟ يعني ينتضح ماشي، ويصبح منتبرا يعني يرم، يعني يورم يعني، ويمتلئ ماء. ومعنى كل ده ان الأمانة ذهبت ولم يبق فيها الا ما يهيئ للناظر ان هي أمانة وهي مش أمانة، ده الأثر بتاعها فقط. زي ما تكون مثلا وضعت شيئا على الحائط مثلا وتركته وقتا، ثم بدأت في نزعه، فيه لصق كده، مادة لصقة تضع على الحائط، ثم تريد أن تشدها فبتخرج وبتترك أثر في هذا الإيه، في هذا المكان. نفس القصة لما تضع شيئا على يدك هنا، مادة لصقة مثلا، وبعدين تبدأ تشد، فمع الشدة إيه اللي هيحصل؟ يحصل إن المكان هنا إيه، يرم، ويكون فيه أثر لوجوده رغم أنه غير موجود. فهذا تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه سيدنا حذيفة يقول فيصبح الناس يتبايعون، يعني يبيعون ويشترون في التجارة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ما فيش واحد يؤدي الأمانة. ليه؟ لقلة الأمانة وندرتها، وأيضا لاقتراب رفعها، حتى يقال عن الرجل، أو حتى يعني إن الناس تقول إن في بني فلان رجل أمين، الناس دي عندهم رجل أمين إزاي؟ يعني أصبحت الأمانة في حكم الكبريت الأحمر كما يقولون ماشي. فهنا بقى بعد ما الأمانة ترفع، الناس تبص للرجل فتتغير المقاييس، بعد ما كان مقاييس أنه رجل صادق الأمين، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لا، مش عايزين دول بقى، احنا عايزين إيه؟ ما أجلده، يعني ما أقواه، ما أظرفه خلاص، ما أعقله ماشي، يعني ما أظرفه يعني ما أحسن وجهه وهيئته ولسانه، ما أعقله يعني قوة عقله، إنه هو بيميز ما بين الحسن والقبيح، لكن مش مشكلة يكون عنده دين، مش مشكلة يكون عنده دين. زي ما نقول إيه، عقلاء الشيعة، عقلاء الغرب. وبعدين يقول لي الفنان ده فنان ظريف بيضحكنا، بس مش مشكلة بقى هو أمين ولا مش أمين. لما تشوف واحد لا يصلي ولا يصوم تقول بس جدع وراجل، أهو الحديث يتحقق، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق. تقول له فلان ما بيصليش، يقول لك بس صاحبه يقف معاه، رجل لا يؤدي فريضة الله كيف يكون أمينا بعد هذا؟ هذا ليس أمينا على نفسه، وليس أمينا بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فكيف؟ لحد ما سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الخردل ده نبات صغير جدا، يبقى أشوفه كده على النت هتلاقيه إنه هو متناهي في الصغر. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش هيتفضل حاجة بسيطة، ما فيش مثقال حبة من خردل فيه. ولقد أتى علي زمان بقى اللي هو سيدنا حذيفة بيقول يعني إن هو ما كان يعني يهتم ولا يبالي من سيبايع، إذا كان حيبايع مؤمن يعني يحصل أي شيء فحيرد إليه الأمانة، ودينه حيجعله يرد إليه الأمانة، ونصراني حيرده عليه من قام إيه، من قام عليه. ولكن الآن صرت لا أبايع إلا فلان وفلان، أشخاص معينين. خد بالك سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه توفي سنة 36 هجرية، فكيف لو رأى زماننا؟ كيف لو رأى رجلا يعني يتاجر بدينه ملتحي ومجلبب، أو بينتمي إلى حزب إسلامي، أو بينتمي إلى جماعة إسلامية، وتلاقيه بيأكل شاء الناس بالملايين، وبمئين الألوف وبعشرات الألوف، كيف ترى أحدهم وهو معمم في هيئة دينية ويأكل دنياه بدينه؟ ماذا لو كان قد رأى سيدنا يعني حذيفة رضي الله عنه وأرضاه؟ ما نحياه الآن من انقلاب، وما نحياه الآن من اضطراب، وكيف لو رأى أن الأمين هو الخائن الآن، وأن الخائن عند الناس هو الأمين، هو اللي بيرتفع ذكره، ما أصل الدنيا مش لنا، الدنيا لشاكوش وعمر كمال والفيفي عبده للناس دي، إنما مش لنا إحنا، مش لمن يريدون وجه الله. الذي يريد وجه الله الدنيا ليست له، ولو جاءت يبقى من باب البلاء ومن باب الفتنة، مش أكثر من كده، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيخبر عن مجتمعات تسودها الخيانة، عن مجتمعات نزعت منها الإيمان الأمانة. هذه المجتمعات التي نزعت منها الأمانة، الأمانة صفة بشرية في الأصل قبل أن تكون صفة دينية، والمنطلق الحقيقي للنجاح في أي مكان هو أن تكون أمينا، وإقصاء الفضيلة من أي مجتمع من المجتمعات خاصة فضيلة الأمانة معناها أن الغش سيغلب في هذا المجتمع، وأن الغش سيغلب في كل المعاملات، وأن الكلمة العليا ستكون ماذا؟ ستكون للإنقاص من الحقوق، للغلل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى البقاء هنا هيكون لمين؟ البقاء للأدهى، مش البقاء للأصلح، ما فيش أصلح هنا، لأن كل إنسان سيبحث عن مصلحته الشخصية، وهنا يحدث الاضطراب، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة معناها أن المجتمعات في خطر، بل في خطر بالغ. والآن البناء الحضاري سيقود، ولذلك علماء الاجتماع لهم كلمة شهيرة، هذه الكلمة قالوا: أمة لا أمانة فيها لا حضارة لها، أمة لا أمانة فيها لا حضارة لها ولا حضارة فيها، وانتهى بقى القول لحد إيه؟ لحد كده. فالتجارب البشرية على مر العصور تقول إن الأمانة سبب من أسباب التقدم، وضرورة من ضروريات الحياة. حينما تغيب الأمانة، وحينما ينضب معينها، وحينما يقل أثرها، فهو أمر عجيب، وهو أمر يؤذن بالخراب، وهذا أمر قدري كتبه الله على الناس في هذه الإيه؟ في هذه الدنيا. هذا التوقع ليس مني، أنا لسه جايب لك الحديث هو بتاع سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أمر نزع الأمانة وأمر تضييع الأمانة هو أمر قدري قائم على نبوءة من أعلام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والإسناد فيه كلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. انقلاب الموازين، عشان كده قلت لك انه دايما في علامات الساعة ستجد انقلابا في الايه؟ في الموازين. يغدو من اشتهر بالخيانة هو المؤتمن وهو الأمين وهو الصادق الأمين عند الناس، وينظر إلى الأمين حقا الذي عرف بالنزاهة بأنه خائن ومضيع لما استؤمن عليه. وهذا الحديث الذي أوردناه منذ قليل يدل على ايه؟ يدل على هذا. فما نفهمه أنه يعني سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه اتكلم الأول عن وجود الأمانة، عن بداية الأمانة في قلوب الرجال، وأنها أمر فطري فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، ثم أكده بعد هذا القرآن والإيه؟ والسنة. وده عهد ربنا سبحانه وتعالى أخذه على بني آدم أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا أمناء. فالعبد إذا استحكمت الأمانة في قلبه قام بحق الله وقام بحق الإيه؟ بحق العباد. لكن بناء على الحديث الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في رواية سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، بناء على هذا الحديث الأمانة تنتزع من القلوب، وده هيكون بسبب إيه؟ بسبب أن العبد يرتكب السيئات والموبقات، وهذا ما ينقص من المستوى الإيماني، لأن تعرف الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والعبد كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير القلب كالكوز مجخيا، الكوز المائل اللي المخروم اللي عليه الصدأ اللي الناس تستنكف أن تشرب منه ولا ماء يبقى فيه، كالكوز مربادا أو مجخيا مربادا. مرباد يعني تخيل، بص كده هتلاقيه عليه صدأ ومخروم ومايل. طب هتشرب في الكوز ده ازاي؟ مش هتعرف تشرب فيه بحال من الاحوال. فكذلك يصبح هذا القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صدع على القلب، سواد على القلب. نتيجة ايه؟ نتيجة ان الانسان عصى الله وركن الى الايه؟ الى الشهوات. فالمستوى الايماني ينقص ينقص ينقص. ومن كثرة معاشرة الخونة ومن كثرة معاشرة العصاة هيعمل ايه الانسان؟ هيحصل له زيهم. ما هو الصديق ماشي لصيق، والصديق ايه؟ معدي، عدوى. المرء على دين خليله، حديث ابي هريره عند ابي داود الترمذي باسناد حسن. فلينظر احدكم من يخالف. واختار الله لنبيه ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه، واختار لموسى هارون ليكون صاحبه ويشعب بن نون، واختار لابي جهل عتبه بن ربيعه والوليد بن المغيره، اختاروا الناس دي فكانوا اصدقاء سوء ورفقاء ايه؟ ورفقاء سوء. لكن لما حضرتك بقى تكون مع الايه؟ مع الفحول، من عاشر الفحول تفحل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام وهو يوضح صلى الله عليه وسلم حال المؤمن الذي يفقد الامانه. الامر يبدا باللي هو الايه؟ بالوقت، يعني الاثر البسيط، ثم يزداد الامر وضوحا حين تشتد الظلمه في القلب، ثم يزداد الأثر أكثر فأكثر فيقل نور الأمانة، حتى تبقى هذه الفضيلة اللي هي الأمانة ماشي كذكريات جميلة يحاول العبد أن ينساها، لأنها مش هتستقر في الوجدان بل سرعان ما تزول، ولا يبقى في صور الناس إلا مخايل الأمانة فقط. يعني يخيل إليه أنك ذو أمانة بناء على الإيه؟ بناء على الظاهر، والحقيقة أنه ليس في قلب الرجل يومها أي نوع من أنواع الأمانة، زي الأثر الجلدي المليء بالماء غير النافع، ماء لا طائل منه ولا حقيقة له، زي فقاعة الصابون لها جرم وتكبر وتكبر وتكبر، لكن هي في الواقع لا تأثير لها ولا وجود لها. لما تيجي تلاقي واحد من اللي هم الناس الخونة الذين يدعون الأمانة يجيب لك كم لفظ حلو كده يطنطن ويدندن ببعض الأحاديث وبعض الآيات، ممكن برضو في نفس التوقيت ما فيش مانع إن هو يحكي لك إزاي إنه قارون ترك عنده أمواله أمانة، وإزاي إنه هو أمين، وإزاي إنه هو ما بيسيبش، وإزاي إنه هو بيحاسب على السحتوت وعلى المليم وعلى البنس والفلس، وإنه هو راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو كان في عهد النبوة كان حيبقى هو زعيم الصحابة، وهو في الحقيقة يعني أبو جهل بالنسبة له حاجة عظيمة، يعني وأبو لهب بالنسبة له حاجة عظيمة ماشي. يعني درجة أن الناس من كثرة الخونة يقولون إن في بني فلانا رجل، إن في بني فلان رجلا أمينا، يقولونها على وجه الإيه؟ على وجه الاستغراب. ولذلك في حديث عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة. شفت الغربال المنخل، فتبقى حثالة الناس، وفي رواية حفالة الناس، الحثالة اللي هي البقية، عارف لما تشرب شاي كده ويبقى التفل الأخير ده الحثالة، ده الحفالة، لما تشرب أي حاجة وتكون عامل عصير وتبص تلاقي دي الشوائب نزلت تحت، دي الحفالة أو الحثالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، مرجت يعني اختلطت، فهم في أمر مريج مضطرب مختلط، قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ قال تأخذون بما تعرفون وتتركون أو تدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر إيه؟ أمر عوامكم. تمام؟ قلت لك إنه الحثالة هم سفلة الناس، الغوغاء، فسدت الإيه؟ فسدت العهود. طب خاصة النفس يعني إيه؟ لما تشوف عدم الوفاء بالعهد وعدم صيانة الأمانة مع شدة الاختلاف، فلا يعرف الأمين من الخائن ولا الصالح من الطالح، ساعتها بقى تعمل إيه؟ عليك بخاصة نفسك. خاصة نفسك اللي إيه؟ يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماشي؟ وخد بالك إنه نزع الأمانة من أوائل الأشياء التي تحدث لهذه الأمة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه موقوفا، يعني عليه هو من كلامه، قال إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة. ماشي. طبعا الكلام ده سيدنا عبد الله بن مسعود لن يقوله من تلقاء نفسه، من المؤكد أنه سمع مثله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وخد بالك بقى، معنى التفريط في الأمانة ومعنى خيانة الأمانة ليس في الودائع فقط، لا، ده لها مدلول شامل. فزي ما قلت لحضرتك، التصرف في ملك الغير الذي ائتمنك عليه، لما حد يجي يستشيرك، المستشار مؤتمن، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والمؤمن من أمنه المسلمون أو الناس على دمائهم وأموالهم، وفي رواية إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني واحد جه يكلمك وبعد كده مشي ودك ظهره، دي أمانة لا تخرج بهذا الحديث لغيره وإلا كنت نماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أو رجل ينشر سر إيه؟ سر هذه المرأة. فمسألة ضياع الأمانة ليست مسألة سهلة وليست مسألة يسيرة، بل هي يعني هتؤدي إلى أمراض عضال تظهر في هذا المجتمع، بل إنه الأمر حيصل إلى أنه مؤذن بهلاك الديار ويورث العداوات ما بين الناس. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أحمد وغيره، قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إذن تضييع الأمانة ثلمة في جدار إيمان الفرد ومنقصة لكمال هذا الإيه؟ لكمال هذا الإيمان، بل إنه صاحبها مهدد بعقوبة الله سبحانه وتعالى. حديث أم المؤمنين عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذبح فيعطي لأصدقاء خديجة وصاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاه وصاحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم إن حسن العهد من الإيمان، وربنا عز وجل قال ومن أوفى بعهده من الله. حتى السفر، السفر فيه مشقة وخوف ومظنة التقصير في أمور الدين والإهمال في أداء بعض التكاليف، لأنه الغريب يصنع في دار غربته ما لا يصنعه في دار إيه؟ في دار أقاربه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحد كما في حديث أصحاب السنن قال له كما قال ابن عمر أستودع الله دينك وأمانتك وإيه؟ وآخر عملك. وربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأمناء، يعني المضيعين لها يوم الإيه؟ يوم القيامة. ومن علامات النفاق الغدر، مش النبي صلى الله عليه وسلم عد الغدر وعد خيانة الأمانة؟ قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد إيه؟ وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وفي أربعة بقى ماشي، وإذا خاصم فجر في الحديث الآخر. وحتى يعني بص شوف باب الخيانة، يعني ربنا عز وجل قال إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ماشي خلاص اللي هو سورة النحل. لكن الخيانة بقى موضوع تاني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما تعملوش بالإيه؟ بالمثل، لا تضر به على وجه الغدر، لأنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ماشي. فإذا التفريط في أمر الأمانة أمر عظيم وأمر كبير، ولا بد أن تنتبه إيه؟ أن تنتبه له. كده احنا هنفهم إن أخلاقنا احنا كمؤمنين مستمدة من الكتاب والسنة، كده هنفهم إن هذا الحديث من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده هنفهم إن في آخر الزمان تضيع الأمان، أنا لا أضيع الأمان، فلأكن أنا الذي يقال إن في بني فلان رجل أمين، فلأكن أنا هذا الإيه؟ هذا الرجل، خلاص، ولأكن أنا الأمين في كل إيه؟ في كل شيء. وفي هنا حاجة مهمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبهك ويحذرك إلى أنك لا تنخدع بالمظاهر الخارجية، لأن الانخداع بالمظاهر الخارجية ووزن الناس بالمظاهر الخارجية ده نوع من أنواع الأحكام الجاهلية على الناس. ماشي. ما ينفعش، وما ينفعش أنك أنت يكون حكمك على واحد أن هو غني أو أن هو ظريف وبيضحكك أو أن هو عاقل بيعرف هذه الأمور بس أو أن هو قوي فقط، لا، هذا لا يصح بحال من الإيه؟ من الأحوال، خلاص. فأنا مجيش أزن الناس بهذا الإيه؟ بهذا الميزان، لا، أنا أزن الناس بإيمانهم بقربهم من الكتاب والإيه؟ من الكتاب والسنة، ماشي. والمؤمنون ربنا عز وجل مدحهم فقال إيه؟ والذين هم يضحكون الناس، والذين هم يعني أقوياء. لا، هو أفلح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، لكن لما قال أفلح المؤمن قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيه؟ راعون، ماشي الحال. فإذا الأمانة علامة الإيمان وبراءة من الإيه؟ من النفاق، ماشي. وطبعا احنا تحدثنا في مجالات الإيه؟ في مجالات الأمانة، تمام. وعواقب تضييع الأمانة صعب عند الله، إن الله لا يحب الخائنين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما، إن الخيانة خيانة الدين مش خيانة الفراش، تمام. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، تحريم 10، تمام. والأمانة في القرآن الكريم هي أمانة إيه؟ هي أمانة كاملة بمفهوم كامل. يبقى لابد من العبد يفهم إيه؟ يفهم هذا، ما يفرطش في هذا الإيه؟ في هذا الذي تحدثنا عنه، تمام. لا يفرط في الأمانة التي ائتمنه الله تبارك وتعالى إيه؟ وتعالى عليها، ماشي. فإذا هذا حديثنا عن الأمانة وعن تضييع الأمانة، وأيضا عن وجوب حفظ هذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب إحنا إن شاء الله رب العالمين بكرة هنريح بس شوية عشان أنا عندي سفر، حالما أعود من السفر يوم الخميس إن شاء الله أسجل حلقة جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.